إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين وأكثر في باب السواك. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. والسواك يطلق على الآلة التي يستاك بها كعود الأراك وغيره، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، وهو دلك الفم بالسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة. فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ذلك عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة بأسانيد صحيحة. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فائدتين للسواك، وهما أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. فالسواك بكسر السين اسم للآلة التي يستاك بها، للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو التسوك، وهو دلك الأسنان واللسان واللثة بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب. مطهرة للفم، مرضاة للرب. ومناسبة ذكر هذا هنا أنه من سنن الوضوء والطهارة المرغب فيها، هو أحد أبواب كتاب الطهارة. فيه من الفوائد الكثير، من تحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطيب الفم، قطع الرائحة الكريهة، فيه المحافظة على النظافة والصحة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. موضوع الحديث بيان حكم السواك عند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، أي تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، فهي حرف امتناع لوجود، تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، وهي هنا تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. فلولا هنا تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. لولا أن أشق، أي أتعب وأثقل، على أمتي، أي على أمة الإجابة، لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم، لألزمتهم بالسواك، أي بالتسوك عند كل صلاة، أي عند كل صلاة يصلونها وعند فعل تلك الصلاة. من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوف. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته بالسواك عند كل صلاة. ولكن لكمال شفقته وتمام رحمته بأمته، خاف أن يفرضه الله تعالى عليهم إذا ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم به عند كل صلاة. وحينئذ إذا ما فرض عليهم قد يقع منهم تقصير في الإتيان به، فلا يقومون به، وحينئذ يتورطون في الإثم لأنهم يقصرون فيما افترض عليهم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم به، أي بالسواك عند كل صلاة، خوفا وإشفاقا. ومع هذا رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وحضهم عليه. أخذ من هذا الحديث كما صنع الأصوليون أن الأمر للوجوب، فأخذ الأصوليون من هذا الحديث أن الأمر للوجوب، وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة مع الوجوب يدل على ذلك. فأخذ أهل الأصول من الحديث أن الأمر يكون للوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إذا أمرهم كان الأمر للوجوب، ولكن لولا مخافة أن يشق عليهم لم يأمرهم، لأن الأمر حينئذ كان سيكون للوجوب. فأخذ الأصوليون من الحديث أن الأمر للوجوب، ويدل لصحة هذا المسلك الذي سلكه الأصوليون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلتها لوجبت، جوابا لمن قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني الحج، إن الله تبارك وتعالى افترض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، ثم قال: لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجبت. فمعنى ذلك أن الأمر يكون للوجوب، إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف، كما معنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فامتنع عن الأمر صلى الله عليه وآله وسلم به مخافة المشقة. في الحديث تأكد السواك، لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة، ففي الحديث تأكد السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجب السواك على الأمة لولا وجود المشقة. ففي الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو لازم، إلا أن يدل دليل على أنه تطوع. وفي الحديث في عمومه أن الصائم بعد الزوال يتسوق أيضا، لأن عموم الحديث يشمل صلاة الصائم بعد الزوال، فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال، كصلاتي الظهر والعصر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا العموم يشمل صلاة الصائم بعد الزوال، فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال، كصلاتي الظهر والعصر. ففي الحديث استحباب السواك مع بيان فضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب. تتأكد مشروعية السواك عند الصلاة. قال ابن دقيق: السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. قد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، وقيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. وقال الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد للعمدة، قال: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، أن يكون الإنسان في حالة من حالات النظافة والاستعداد للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن يكون آخذا في الاعتبار أن لا يؤذي الملك بالرائحة الكريهة، والسواك يقطع تلك الرائحة. لا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كرافا حتى تنقطع رائحة ذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في الحديث فضل الوضوء والصلاة عند استعمال السواك معهما، وأنه لم يمنع من الأمر بالسواك عند كل صلاة إلا مخافة المشقة في القيام به، ففي ذلك كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خوفه صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذا يدل على أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة، وقد رفع الله فيه الحرج، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا، لأن الشارع الحكيم ترك الأمر بالسواك عند كل صلاة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به. فإذا فرض عليهم فلم يقوموا به حصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. حذيفة بن اليمان هو ابن جابر العبسي رضي الله عنهما، أسلم هو وأبوه وأراد شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لم يعرفوه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. روى حذيفة رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكان يسمى صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك. شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، واستعمله عمر على المدائن فلم يزل فيها حتى مات سنة 36 رضي الله عنه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. موضوع الحديث بيان حكم السواك عند القيام من النوم. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل، أي من نوم الليل قام للصلاة، يشوص أي يدلك أو ينقي أو يغسل مع الدلك. الشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا. يشوص بفتح الياء وضم الشين مضارع شاصا، شاص يشوص. الشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا، قاله ابن الأعرابي. وقال الهروي: هو الغسل. وقال أبو عبيد: هو التنقية. وقال ابن عبد البر: هو الحك. قال الناوي: وأكثرها متقاربة، أي أكثر تلك الأقوال متقاربة وأظهرها الأول، دلك الأسنان بالسواك عرضا. يقول: إذا قام من الليل يشوص فاه، فاه أي فمه بالسواك، معناه أنه يغسل ويدلك فمه بالسواك عرضا على أظهر الأقوال. تقول: شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا كما ذكر العلماء التنبيه والتنشيط. ففي الحديث تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، لأنه مظنة تغير رائحة الفم، لأن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيف الفم وقطع الرائحة، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. فتتأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم قياسا على ما مر من الأخذ بالسواك بعد الانتباه من النوم. وفي الحديث مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الآداب الإسلامية السامية. وفيه أن التسوك في الفم كله فيشمل الأسنان واللثة واللسان، يشمل التسوك الأسنان واللفة واللسان كما سيأتي، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبالغ في تنظيف وفي التسوك في اللسان كما سيأتي في الحديث إن شاء الله جل وعلا. السواك مسنون كل وقت، ولكن يتأكد في مواضع معينة منها. إذا قام من النوم، ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه الذي مر، فمن المواطن والمواضع التي يتأكد فيها التسوك إذا قام من النوم. وموضع آخر إذا دخل الإنسان بيته، فعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم في صحيح. فيتأكد استعمال السواك عند دخول البيت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يحب أن تشم منه رائحة أو أن يسمع منه صوت حتى في قضاء الحاجة، فكان يبعد صلى الله عليه وسلم، كان يراعي هذه المسائل مراعاة كاملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان خارج البيت يتكلم كثيرا، وقد تتغير رائحة فمه، وإذا دخل على أهله ربما حدث بينه وبينهم قرب تشم منه رائحة تكون منفرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل البيت تسوك، فيبدأ بهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك صلى الله عليه وسلم. يتأكد السواك أيضا عند الصلاة، سواء ذهب يصلي فريضة أو نافلة أو صلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي صلاة الجنازة، فإنه يسن له أن يتسوك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا عموم، فيشمل صلاة الفرض ويشمل صلاة النفل ويشمل صلاة الجنازة أيضا. فيتأكد استعمال السواك في هذا الموضع عند الصلاة. السواك لا يتعين فيه نوع معين، لكن الأراك من أحسن الأعواد التي يستاك بها لطيب نكهته وحصول المطلوب به، وإذا تيسر أعواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس، ولكن أحسن ما عرف هو الأراك، ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تتفتت، فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، وطولا بالنسبة للفم، وقال بعض العلماء: يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأنه أبلغ في التنظيف. ويحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا، لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك، يعني إما أن يستاك هكذا أو هكذا على حسب ما تقتضيه الحال. ويبدأ بجانب فمه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. هل يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ قال بعضهم: باليمنى، لأن السواك سنة والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى، لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة، وهي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه. وإذا كان عبادة فالأصل أن يكون باليمين، فالتسوك عبادة، وما دام عبادة فالتسوك يكون باليمين. قال آخرون: بل يتسوك باليسار وهذا أفضل. وعلتهم في هذا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في مذهبهم، أن الاستياك يكون باليسار بيده اليسرى. قالوا: لأنه إزالة للأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. قال بعض المالكية بالتفصيل، وهو: إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة الأكل الباقي فيكون باليسار، إذا كان للتطهير يكون باليسرى باليد اليسرى، يمسك السواك بيده اليسرى لأنه لإزالة الأذى. وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين لأنه مجرد قربة، كما لو توضأ قريبا
واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة فإنه يستاك لتحصيل السنة. الأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، ففي لفظ فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. موضوع الحديث بيان حكم السواك كل وقت، وبيان حكم التسوك بسواك غيره، وفيه بيان فضل السواك إذ جعله الله آخر عهد نبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولا يختم الله حياة أفضل خلقه إلا بما يحبه الله عز وجل. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن هو شقيق عائشة رضي الله عنها، أسلم قبل الفتح، وقيل يوم الفتح، وحسن إسلامه، ومات بمكة سنة 58. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. يستن به أي يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها. مسندته إلى صدري رافعته إلى صدري ليعتمد عليه، والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخذت السواك لما نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السواك في يد عبد الرحمن، فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال، مد إليه بصره وأطاله، وأراده النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته عائشة من عبد الرحمن فقضمته بالضاد أي علكته بأطراف أسنانها، وفي رواية قصمته لا قضمته أي كسرته، فلعلها كسرت طرفه ثم علكته بأطراف أسنانها ليلين. ونقضته أي فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها، بعد أن قضمته أو قصمته أو كسرته وعلكته بأطراف أسنانها ليلين، ثم بعد ذلك نقضته أي فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها. وطيبته أي جعلته طيبا صالحا للتسوق به، فما عدا أن فرغ رفع، عدا جاوز، فرغ انتهى، والمعنى ما جاوز فراغه من التسوق حتى رفع، أي أنه بادر بذلك، رفع يده أو إصبعه، أو للشك من الراوي رفع يده أو إصبعه، وقال صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. الرفقاء الأعلون هم أهل الجنة، هو متعلق بمحذوف في الرفيق الأعلى، أي اجعلني في الرفيق الأعلى، اجعلني في الرفيق الأعلى، قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وقضى أي مات، قضى مات صلى الله عليه وسلم. تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة النقرة التي في النحر ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاقنة أعلى الحلقوم، طرف الحلقوم الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة ينظر إليه، الضمير إما أن يعود إلى عبد الرحمن وإما أن يعود إلى السواك ينظر إليه، وقد نظر إليه وأطال النظر فأبده، أشار برأسه يعني أومأ به، قالت تريده فأشار برأسه النعم أي أومأ به صلى الله عليه وسلم. النعم أن تفسيرية، ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخ عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع ومعاناة ذلك من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها فأخذت له السواك من أخيها وقصت قطعت قضمت قصمت كسرت رأس السواك المنقوط ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به رضي الله تبارك وتعالى عنه. نظيفة عفيفة شريفة ذكية لبيبة حست بما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر، فلما أدام النظر إلى السواك قالت تريده فأشار برأسه النعم، لم تأخذه من عبد الرحمن وتجعله في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قطعت ما كان من رأس السواك وجعلت له رأسا جديدا، ثم لينته بأطراف أسنانها، ثم نقضته فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسند ظهره إلى صدرها ورأسه بين سحرها ونحرها، السحر الرئة بين سحرها ونحرها كما قالت بين حاقنتي وذاقنتي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السواك فاستاك به، فلما فرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفاه الله تبارك وتعالى إليه. كانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة بذلك تذكره كما في الحديث، وحق لها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في بيتها وفي نوبتها لم تظلم فيه أحدا، توفي ورأسه بين سحرها ونحرها أي على صدرها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك مغتبطة به. في الحديث محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسواك ومشروعية السواك في كل وقت، وفي الحديث الاستياك بالسواك الرطب، وفيه إصلاح السواك وتهيئته، الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه إذا أمن الأذى من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بسواك عبد الرحمن ولكن بعد أن هيئ له كما فعلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها أتريده أومأ برأسه أشار برأسه النعم، فعملت هي رضي الله عنها بما فهمت من إشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دلالة تلك الإشارة. في الحديث قوة قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباطة جأشه، حيث لم يذهل عن التسوق وعن الدعاء حال الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في سورة النساء، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في الحديث فضيلة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بحسن معاشرتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في بيتها وفي يومها ورأسه على صدرها، بل اجتمع ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا بعد أن أصلحت السواك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأطراف أسنانها، ثم أصلحته وعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع ريقه مع ريقها في آخر عهده بالدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فليخزي الله الروافض. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تعطينا مثالا عن فعل الزوجة الصالحة مع زوجها وما ينبغي أن تكون عليه من فهمها لمراده بمجرد النظر من غير كلام، وإسراعها تحصيل رغباته المشروعة التي ليس فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم حق الرجل على امرأته فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليه. والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قيحة تبض دما وصديدا فاستقبلته بلسانها فلعقته ما وفته حقه عليه. بل بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دخول الجنة مشروط بحسن التبعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من الصحابيات قال: ألك بعل؟ أي ألك زوج؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ فإنه جنتك أو نارك. فهذا الأمر إذا استقر استقامت الأمور تعين المرأة زوجها على الخير. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تفهم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ولا تذهل هي عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في آخر لحظات عمره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذت السواك ولم تذهل كما يحدث لكثيرات من النساء في مثل هذا الموطن. كان يمكن أن تأخذ السواك من عبد الرحمن تعطيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أخذت السواك فأصلحته وأذهبت رأسه التي كانت في فم عبد الرحمن، ثم جعلت له رأسا جديدا، ثم إنها أقبلت عليه بأطراف أسنانها لتلينه، ثم أزالت ما يكون هنالك من القشر وما أشبه، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. موضوع الحديث بيان موضع الاستياك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو موسى ابن قيس الأشعري القحطاني رضي الله عنه، قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه، وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند فتح خيبر. وكان أبو موسى رضي الله عنه حسن الصوت بقراءة القرآن جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر مرة وأبو موسى يقرأ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، ثم أخبره بما صنع بعد ذلك، فقال: لو رأيتني الليلة وأنا أستمع إلى قراءتك، يعني من حسنها وجمال صوته فيها. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. رضي الله عنه. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان، ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها، وتفقه به أهلها، ومات فيها 44 رضي الله عنه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جئت إليه، ولم يعلم متى كان هذا المجيء. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، أي يدلك فمه بالمسواك بسواك رطب. قال: وطرف السواك على لسانه، أي على طرف لسانه من الداخل، بدليل أنه يقول فكان يدخل السواك في طرف اللسان من الداخل لا من الخارج، فيقول والسواك في فيه كأنه يتهوع، هذا يدل على أن السواك كان على طرف لسانه من الداخل، وهو يقول والسواك في فيه أي في فمه كأنه يتهوع، يتهوع أي يتقيأ. وقوله وهو يقول بضم الهمزة وسكون المهملة، وذلك حكاية صوت المتقيئ أصلها فأبدلت همزة كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ بصوت. ففي الحديث بيان موضع الاستياك، وأنه يكون في اللسان بل في طرفه من داخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام يحض على النظافة، قطع الروائح الخبيثة، أن يكون الإنسان حسن المنظر حسن المخبر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الأمور، وإن بدت يسيرة لا يلتفت إليها كثير من الناس. من السنة أن يقص الإنسان أظافره في كل أسبوع مع نتف الإبط وحلق العانة. ووقت لنا كما قال أنس رضي الله عنه في قص الأظافر وحلق العانة وكذلك ما يتعلق بنتف الإبط، وقت لنا 40، لا على أن ذلك يكون كل 40، وإنما هي أقصى المدة فلا يتجاوز هذا القدر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الطيب وكان يستعمله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشم منه إلا الريح الطيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينفر من الروائح الخبيثة وينفر منها. وحض أصحابه رضوان الله عليهم على استعمال الطيب من المسك وما أشبه، استعمال السواك، وحضهم على الترجل، وأن لا يجعل الرجل رأسه ثائرة كأنه شيطان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بهذا كله، دين الإسلام العظيم الحمد لله الذي من علينا به. يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، يقول وهو يستاك بسواك رطب، لأن إنقاءه إذا كان رطبا يكون أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي لو كان يابسا. وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث مشروعية التسوك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات، وفيه أن الاستياك ليس من الأفعال التي يحسن التستر بها، بل يجوز إظهاره كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته، وساق الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتر به، بل جاء أبو موسى والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك بسواك رطب إلى آخر الحديث. ولذلك بوب البخاري في الصحيح باب استياك الإمام عند رعيته. وفي الحديث مشروعية المبالغة في التسوق، لأن في المبالغة كمال الإنقاء، وأن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان، فالاستياك يكون في الأسنان وفي اللثة وفي اللسان أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة المتواترة، حتى عد بعض الحفاظ رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 80، منهم 10 المبشرون بالجنة. وقال الحسن البصري: حدثني به 70 من الصحابة رضي الله عنه. ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف. والمسح على الخفين والجوربين والنعلين واللفائف والتساخين من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج عنها، ولله الحمد والمنة. الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك، من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه التسخين، فكل ذلك يأخذ حكم الخفين. خفان في الأصل ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما أي على الرجلين من الكتان والصوف وشبه ذلك، من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه الرجل التسخين تدفئة. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على التساخين، والتساخين الخفاف، سميت تساخين لأنها تسخن الرجل. والحديث الذي فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية مع أمره إياهم أن يمسحوا على التساخين أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة، لذلك ذكر العلماء في كتب العقيدة المسح على الخفين، مع أنه أمر عملي وليس بأمر اعتقادي، ولكنه صار شعارا لأهل السنة لما صار عدم المسح على الخفين شعارا لأهل البدع من الروافض. فالروافض خالفوا الأحاديث الثابتة، وخالفوا عليا رضي الله عنه، فإنه من ضمن رواة أحاديث المسح، فخالف الروافض ذلك وخالفوا جمهور الأمة، وانفردوا ببدعة، بل ببدع كثيرة، ومن ذلك أنهم خالفوا في المسح على الخفين حتى صار عدم المسح شعارا للروافض. فذكر العلماء ممن كتب في العقيدة المسح على الخفين في كتب العقيدة لأهل السنة، لأن المسح على الخفين صار شعارا لأهل السنة في مخالفة الروافض. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة
مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو طهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد والمنة. ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها،
ولا يلتفت إليه لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله تعالى أن تؤتى، والمسح على الخفين من تسهيلات هذه الشريعة السمح. قال المصنف رحمه الله تعالى:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال بعضهما: فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. وراوي الحديث هو المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ابن أبي عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، أسلم عام الخندق فهاجر، وكانت أول غزوة شهدها الحديبية. كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه، وكان من دهاة العرب، وتولى على البصرة ثم تولى على الكوفة مرتين، ومات فيها رضي الله عنه سنة 50. قال المغيرة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته ومعيته في سفر، أي في سفره في غزوة تبوك في رجب من سنة 9 من الهجرة، فأهويت فانحنيت ما كان يدي من أجل أن يأخذ خف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنزع خفيه. خفيه تسمية خف، فقال دعهما يتركهما، فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين.
فمسح عليهما، أمر يده على الخفين مبلولة بالماء، فأهويت لأنزع، أي مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما وانحنيت لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين حال من الهاء في أدخلتهما، وجملة فإني أدخلتهما تعليل لقوله دعهما، فنهاه عن أخذهما وأمره بتركهما وبين له العلة، قال دعهما ثم علل له ذلك فقال: فإني أدخلتهما طاهرتين. كان المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم وانحنى مادا يده لينزعهما لغسل الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت قدمي فيهما وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. شدت الروافض في إنكار المسح على الخفين، وأحاديث المسح على الخفين متواترة كما مر، رواها 80 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما روي عن مالك في أنه لا مسح هذا ضعيف لا يثبت، والرواية الثابتة عنه القول به. وروي عن بعض الصحابة، قال شيخ الإسلام: الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة، أطبق الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، على جواز المسح على الخفين. أما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع والأحاديث المتواترة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بقراءة الجر في قوله تعالى: وأرجلكم، لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. وذهبت الأمة كلها إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة، والقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة، كما تقول: هذا جحر ضب خريب، ضب خريب، أو لتقييد المسح على الخفين. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة وفيها الآية التي تمسكوا بقراءة الجر فيها، وحديث جرير في المسح على الخفين بعد نزول آيات المائدة، بل بعد نزول المائدة، فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أقدم بقراءة الجر في وأرجلكم. وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكاره صار شعارا لأهل البدعة. ففي الحديث جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، ويقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الجوارب والنعال واللفائف وغيرها، والمسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل لمن كان لابسا لهما، فالمسح على الخفين يكون أفضل من خلعهما وغسل الرجل، هذا من كمال الشريعة ويسر الدين. في الحديث فضيلة المغيرة بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن المسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. في الحديث اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخفين. في الحديث استحباب خدمة العلماء والفضلاء، إن المغيرة قال: فأهويت لأنزعهما، وكان رضي الله عنه يقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك كان في غزوة تبوك لصلاة الفجر. في الحديث جواز الاستعانة بالغير بغيره في الطهارة كإحضار الماء والصب على المتطهر ونحو ذلك، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن تعليمه حيث منع المغيرة من خلع الخفين وبين له السبب، يعني يمكن أن يمنعه من غير بيان للسبب دعهما، ولكن قال فإني أدخلتهما طاهرتين، فبين له السبب أنه أدخل قدميه طاهرتين لتطمئن نفسه ويعرف الحكم. للمسح على الخفين شروط، هي أن يضعهما على طهارة، ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوربين من قبل ومسح عليهما ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، ولكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح عليه فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. فلا فرق بين أن يكون قد غسل رجليه أو مسح على خف سابق. هذا هو الشرط الأول، أن يدخلهما طاهرتين، أن يضعهما على طهارة. لا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوربين من قبل ومسح عليهما ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسح عليه وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، فلا بأس أن يجعل جوربا على جورب، ولكن بشرط أن يكون قد أدخل رجليه في الأول على طهارة، ثم إذا لبس الثاني يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة ولا ما يوجب الغسل، ولا بد أن تكون الطهارة بالماء، فلو لبس الخفين على طهارة تيمم فإنه لا يمسح. الثالث من شروط المسح على الخفين، أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فالمقيم يمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين أو اللفائف والتساخين، المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها. الشرط الرابع، أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين، فإن كانا نجسين فلا يجوز المسح عليهما، ويجوز المسح على الخف المخرق وعلى الخف الخفيف ما دام اسم الخف باقيا، لأن بعضهم اشترط أن لا يكون مخرقا، والصحابة رضي الله عنهم كانت أخفافهم في الغالب تكون مخرقة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه شروط المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفين. قال المصنف رحمه الله مختصرا، يعني اختصره ولم يروه بتمامه. قال حذيفة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال مختصرا أي محذوفا منه، موضوع الحديث في بيان حكم المسح على الخفين. قال حذيفة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في المدينة. لفظ الحديث تاما عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. هذا لفظ مسلم. والصباطة ملقى القمامة والتراب ونحوهما، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا منثالا يقد فيه البول ولا يرتد على البائل. وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك، لأنها كانت مواتا مباحة فليست ملكا له، وإنما هي مختصة به. يلقون القمامة والتراب ونحوهما في ذلك المكان. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ابنه أي اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. فذكر حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه. ففيه مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة، يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل فالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لا بد من الاغتسال. الجبيرة والجروح المعصوبة يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها، ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. في هذا الحديث جواز قول الرجل للرجل العظيم إنه بال، فإن حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فبال، ففيه جواز قول الإنسان للرجل العظيم إنه بال. مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي 24 ساعة بالنسبة للمقيم، و72 ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يقلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين. لكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة. ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. أما إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فأنت على طهارة حتى تنقض وضوءك. فإذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. لا يشترط إذا أراد أن يلبس الخفين أو الجوربين أن ينوي أن يمسح عليهما مسح مقيم أو مسح مسافر. يعني إذا توضأ ووضع قدميه طاهرتين في الجوربين أو في الخفين، لا يشترط عند وضعهما طاهرتين أن ينوي أن يمسح على الخفين أو الجوربين مسح مقيم أو مسح مسافر. فالنية هنا غير واجبة لأن هذا عمل، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي فيه ستر العورة في الصلاة مثلا، لأن ستر العورة في الصلاة من شروط صحتها. ولكن إذا لبست أنت الثوب هل تنوي عند لبس الثوب أن تستر العورة في الصلاة؟ هذا عمل لا تشترط له النية. وكذلك في مسألة وضع القدمين في الخفين، لا يشترط عند وضع القدمين في الخفين أو في الجوربين نية أنه سيمسح عليهما سواء كان مسافرا أم كان مقيما، لا يشترط هذا. فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولكن إن وضعهما طاهرتين ثم بعد ذلك توضأ ومسح عليهما فلا حرج عليه. المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا صححه الألباني في الإرواء وأخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين وأكثر في باب السواك. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. والسواك يطلق على الآلة التي يستاك بها كعود الأراك وغيره، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، وهو دلك الفم بالسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة. فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة بأسانيد صحيحة. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فائدتين للسواك، وهما أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. فالسواك بكسر السين اسم للآلة التي يستاك بها، للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو التسوك، وهو دلك الأسنان واللسان واللثة بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب. مطهرة للفم، مرضاة للرب. ومناسبة ذكر هذا هنا أنه من سنن الوضوء والطهارة المرغب فيها، هو أحد أبواب كتاب الطهارة. فيه من الفوائد الكثير، من تحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطيب الفم، قطع الرائحة الكريهة، فيه المحافظة على النظافة والصحة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. موضوع الحديث بيان حكم السواك عند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، أي تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، فهي حرف امتناع لوجود، تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، وهي هنا تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. فلولا هنا تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. لولا أن أشق، أي أتعب وأثقل، على أمتي، أي على أمة الإجابة، لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم، لألزمتهم بالسواك، أي بالتسوك عند كل صلاة، أي عند كل صلاة يصلونها وعند فعل تلك الصلاة. من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوف. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته بالسواك عند كل صلاة. ولكن لكمال شفقته وتمام رحمته بأمته، خاف أن يفرضه الله تعالى عليهم إذا ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم به عند كل صلاة. وحينئذ إذا ما فرض عليهم
قد يقع منهم تقصير في الإتيان به فلا يقومون به، وحينئذ يتورطون في الإثم لأنهم يقصرون فيما افترض عليهم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم به، أي بالسواك عند كل صلاة، خوفا وإشفاقا. ومع هذا رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وحضهم عليه. أخذ من هذا الحديث كما صنع الأصوليون أن الأمر للوجوب، فأخذ الأصوليون من هذا الحديث أن الأمر للوجوب، وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة مع الوجوب يدل على ذلك. فأخذ أهل الأصول من الحديث أن الأمر يكون للوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إذا أمرهم كان الأمر للوجوب، ولكن لولا مخافة أن يشق عليهم لم يأمرهم، لأن الأمر حينئذ كان سيكون للوجوب. فأخذ الأصوليون من الحديث أن الأمر للوجوب، ويدل لصحة هذا المسلك الذي سلكه الأصوليون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلتها لوجبت، جوابا لمن قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني الحج، إن الله تبارك وتعالى افترض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، ثم قال: لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجبت. فمعنى ذلك أن الأمر يكون للوجوب، إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف، كما معنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فامتنع عن الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم به مخافة المشقة. في الحديث تأكد السواك، لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة، ففي الحديث تأكد السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجب السواك على الأمة لولا وجود المشقة. ففي الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو لازم، إلا أن يدل دليل على أنه تطوع. وفي الحديث في عمومه أن الصائم بعد الزوال يتسوق أيضا، لأن عموم الحديث يشمل صلاة الصائم بعد الزوال، فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال، فصلاتي الظهر والعصر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا العموم يشمل صلاة الصائم بعد الزوال، فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال، كصلاتي الظهر والعصر. ففي الحديث استحباب السواك مع بيان فضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب. تتأكد مشروعية السواك عند الصلاة. قال ابن دقيق: السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. قد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، وقيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. وقال الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد للعمدة، قال: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، أن يكون الإنسان في حالة من حالات النظافة والاستعداد للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن يكون آخذا في الاعتبار ألا يؤذي الملك بالرائحة الكريهة، والسواك يقطع تلك الرائحة. لا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا حتى تنقطع رائحة ذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ف في الحديث فضل الوضوء والصلاة عند استعمال السواك معهما، وأنه لم يمنع من الأمر بالسواك عند كل صلاة إلا مخافة المشقة في القيام به، ففي ذلك كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خوفه صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذا يدل على أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة، وقد رفع الله فيه الحرج، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فهذه قاعدة عمومية نافعة جدا، لأن الشارع الحكيم ترك الأمر بالسواك عند كل صلاة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به. فإذا فرض عليهم فلم يقوموا به حصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. حذيفة بن اليمان هو ابن جابر العبسي رضي الله عنهما، أسلم هو وأبوه وأراد شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لم يعرفوه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. روى حذيفة رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكان يسمى صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك. شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، واستعمله عمر على المدائن فلم يزل فيها حتى مات سنة 36 رضي الله عنه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. موضوع الحديث بيان حكم السواك عند القيام من النوم. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل، أي من نوم الليل قام للصلاة، يشوص أي يدلك أو ينقي أو يغسل مع الدلك. الشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا. يشوص بفتح الياء وضم الشين مضارع شاصا، شاص يشوص. الشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا، قاله ابن الأعرابي. وقال الهروي هو الغسل، وقال أبو عبيد هو التنقية، وقال ابن عبد البر هو الحك، قال الناوي وأكثرها متقاربة، أي أكثر تلك الأقوال متقاربة وأظهرها الأول، دلك الأسنان بالسواك عرضا. يقول إذا قام من الليل يشوص فاه، فاه أي فمه بالسواك، معناه أنه يغسل ويدلك فمه بالسواك عرضا على أظهر الأقوال. تقول شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام. لأن من خصائص السواك أيضا كما ذكر العلماء التنبيه والتنشيط، ففي الحديث تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل لأنه مظنة تغير رائحة الفم، لأن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيف الفم وقطع الرائحة، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. فتتأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم قياسا على ما مر من الأخذ بالسواك بعد الانتباه من النوم. وفي الحديث مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الآداب الإسلامية السامية. وفيه أن التسوك في الفم كله فيشمل الأسنان واللثة واللسان، يشمل التسوك الأسنان واللثة واللسان كما سيأتي، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبالغ في تنظيف وفي التسوك في اللسان كما سيأتي في الحديث إن شاء الله جل وعلا. السواك مسنون كل وقت، ولكن يتأكد في مواضع معينة منها. إذا قام من النوم، ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه الذي مر، فمن المواطن والمواضع التي يتأكد فيها التسوك إذا قام من النوم. وموضع آخر، إذا دخل الإنسان بيته. فعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم في صحيح. فيتأكد استعمال السواك عند دخول البيت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يحب أن تشم منه رائحة أو أن يسمع منه صوت حتى في قضاء الحاجة، فكان يبعد صلى الله عليه وسلم، كان يراعي هذه المسائل مراعاة كاملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان خارج البيت تكلم كثيرا، وقد تتغير رائحة فمه، وإذا دخل على أهله ربما حدث بينه وبينهم قرب تشم منه رائحة تكون منفرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل البيت تسوك، فيبدأ بهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك صلى الله عليه وسلم. يتأكد السواك أيضا عند الصلاة، سواء ذهب يصلي فريضة أو نافلة أو صلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي صلاة الجنازة، فإنه يسن له أن يتسوك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا عموم، فيشمل صلاة الفرض ويشمل صلاة النفل ويشمل صلاة الجنازة أيضا. فيتأكد استعمال السواك في هذا الموضع عند الصلاة. السواك لا يتعين فيه نوع معين، لكن الأراك من أحسن الأعواد التي يستاك بها لطيب نكهته وحصول المطلوب به، وإذا تيسر أعواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس، ولكن أحسن ما عرف هو الأراك، ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تتفتت، فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، وطولا بالنسبة للفم، وقال بعض العلماء يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأنه أبلغ في التنظيف، ويحتمل أن يقال يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا، لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك، يعني إما أن يستاك هكذا أو هكذا على حسب ما تقتضيه الحال. ويبدأ بجانب فمه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. هل يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ قال بعضهم باليمنى، لأن السواك سنة والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى، لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة، وهي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه. وإذا كان عبادة فالأصل أن يكون باليمين، فالتسوك عبادة، وما دام عبادة فالتسوك يكون باليمين. قال آخرون بل يتسوك باليسار، وهذا أفضل. وعلتهم في هذا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في مذهبهم، أن الاستياك يكون باليسار بيده اليسرى، قالوا لأنه إزالة للأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. قال بعض المالكية بالتفصيل، وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة الأكل الباقي فيكون باليسار، إذا كان للتطهير يكون باليسرى باليد اليسرى، يمسك السواك بيده اليسرى لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين، لأنه مجرد قربة، كما لو توضأ قريبا واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة فإنه يستاك لتحصيل السنة. الأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. موضوع الحديث بيان حكم السواك كل وقت، وبيان حكم التسوك بسواك غيره، وفيه بيان فضل السواك إذ جعله الله آخر عهد نبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولا يختم الله حياة أفضل خلقه إلا بما يحبه الله عز وجل. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن هو شقيق عائشة رضي الله عنها، أسلم قبل الفتح، وقيل يوم الفتح، وحسن إسلامه، ومات بمكة سنة 58. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. يستن به أي يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها. مسندته إلى صدري رافعته إلى صدري ليعتمد عليه، والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخذت السواك لما نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السواك في يد عبد الرحمن، فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال، مد إليه بصره وأطاله، وأراده النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته عائشة من عبد الرحمن فقضمته بالضاد أي علكته بأطراف أسنانها، وفي رواية: قصمته لا قضمته، أي كسرته، فلعلها كسرت طرفه ثم علكته بأطراف أسنانها ليلين. ونقضته أي فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها، بعد أن قضمته أو قصمته أو كسرته وعلكته بأطراف أسنانها ليلين، ثم بعد ذلك نقضته أي فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها. وطيبته أي جعلته طيبا صالحا للتسوق به، فما عدا أن فرغ رفع، عدا جاوز، فرغ انتهى، والمعنى ما جاوز فراغه من التسوق حتى رفع، أي أنه بادر بذلك، رفع يده أو إصبعه، أو للشك من الراوي رفع يده أو إصبعه، وقال صلى الله عليه وسلم: في الرفيق الأعلى. الرفقاء الأعلون هم أهل الجنة، وهو متعلق بمحذوف في الرفيق الأعلى، أي اجعلني في الرفيق الأعلى، اجعلني في الرفيق الأعلى، قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وقضى أي مات، قضى مات صلى الله عليه وسلم. تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة النقرة التي في النحر ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاقنة أعلى الحلقوم. طرف الحلقوم الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة ينظر إليه، الضمير إما أن يعود إلى عبد الرحمن وإما أن يعود إلى السواك، ينظر إليه، وقد نظر إليه وأطال النظر فأبده، أشار برأسه يعني أومأ به، قالت تريده فأشار برأسه النعم أي أومأ به صلى الله عليه وسلم. النعم أن تفسيرية، ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أقى عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع ومعاناة ذلك من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطرت عائشة رضي الله عنها فأخذت له السواك من أخيها وقصت قطعت قضمت قصمت كسرت رأس السواك المنقوط ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به رضي الله تبارك وتعالى عنه. نظيفة عفيفة شريفة ذكية لبيبة، حست بما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر، فلما أدام النظر إلى السواك قالت تريده فأشار برأسه النعم، لم تأخذه من عبد الرحمن وتجعله في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قطعت ما كان من رأس السواك وجعلت له رأسا جديدا، ثم لينته بأطراف أسنانها، ثم نقضته فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسند ظهره إلى صدرها ورأسه بين سحرها ونحرها، السحر الرئة، بين سحرها ونحرها كما قالت بين حاقنتي وذاقنتي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السواك فاستاك به، فلما فرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفاه الله تبارك وتعالى إليه. كانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة بذلك تذكره كما في الحديث، وحق لها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في بيتها وفي نوبتها لم تظلم فيه أحدا، توفي ورأسه بين سحرها ونحرها أي على صدرها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك مغتبطة به. في الحديث محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسواك ومشروعية السواك في كل وقت، وفي الحديث الاستياك بالسواك الرطب، وفيه إصلاح السواك وتهيئته، الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه إذا أمن الأذى من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بسواك عبد الرحمن ولكن بعد أن هيئ له كما فعلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها أتريده، أومأ برأسه، أشار برأسه النعم، فعملت هي رضي الله عنها بما فهمت من إشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دلالة تلك الإشارة. في الحديث قوة قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباطة جأشه، حيث لم يذهل عن التسوق وعن الدعاء حال الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في سورة النساء، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في الحديث فضيلة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بحسن معاشرتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في بيتها وفي يومها ورأسه على صدرها، بل اجتمع ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا بعد أن أصلحت السواك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأطراف أسنانها، ثم أصلحته وعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع ريقه مع ريقها في آخر عهده بالدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فليخزي الله الروافض. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تعطينا مثالا عن فعل الزوجة الصالحة مع زوجها، وما ينبغي أن تكون عليه من فهمها لمراده بمجرد النظر من غير كلام، وإسراعها تحصيل رغباته المشروعة التي ليس فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم حق الرجل على امرأته، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليه. والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قيحة تبض دما وصديدا فاستقبلته بلسانها فلعقته ما وفته حقه عليه. بل بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دخول الجنة مشروط بحسن التبعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من الصحابيات، قال: ألك بعل؟ أي ألك زوج؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ فإنه جنتك أو نارك. فهذا الأمر إذا استقر استقامت الأمور، تعين المرأة زوجها على الخير. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تفهم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ولا تذهل هي عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في آخر لحظات عمره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذت السواك ولم تذهل كما يحدث لكثيرات من النساء في مثل هذا الموطن. كان يمكن أن تأخذ السواك من عبد الرحمن تعطيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أخذت السواك فأصلحته وذهبت رأسه التي كانت في فم عبد الرحمن، ثم جعلت له رأسا جديدا، ثم إنها أقبلت عليه بأطراف أسنانها لتلينه، ثم أزالت ما يكون هنالك من القشر وما أشبه، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. موضوع الحديث بيان موضع الاستياك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو موسى ابن قيس الأشعري القحطاني رضي الله عنه، قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه، وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند فتح خيبر. وكان أبو موسى رضي الله عنه حسن الصوت بقراءة القرآن جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر مرة وأبو موسى يقرأ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، ثم أخبره بما صنع بعد ذلك، فقال: لو رأيتني الليلة وأنا أستمع إلى قراءتك، يعني من حسنها وجمال صوته فيها. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. رضي الله عنه. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان، ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها، وتفقه به أهلها، ومات فيها 44 رضي الله عنه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جئت إليه، ولم يعلم متى كان هذا المجيء، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك أن يدلك فمه بالمسواك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه أي على طرف لسانه من الداخل، بدليل أنه يقول أع أع، فكان يدخل السواك في طرف اللسان من الداخل لا من الخارج، فيقول والسواك في فيه كأنه يتهوع، هذا يدل على أن السواك كان على طرف لسانه من الداخل، وهو يقول أع أع، والسواك في فيه أي في فمه كأنه يتهوع، يتهوع أي يتقيأ. وقوله وهو يقول أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة، وذلك حكاية صوت المتقيئ، أصلها هع هع فأبدلت همزة كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ بصوت. ففي الحديث بيان موضع الاستياك، وأنه يكون في اللسان بل في طرفه من داخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام يحض على النظافة، قطع الروائح الخبيثة، أن يكون الإنسان حسن المنظر حسن المخبر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الأمور وإن بدت يسيرة لا يلتفت إليها كثير من الناس. من السنة أن يقص الإنسان أظافره في كل أسبوع مع نتف الإبط وحلق العانة. ووقت لنا كما قال أنس رضي الله عنه في قص الأظافر وحلق العانة وكذلك ما يتعلق بنتف الإبط، وقت لنا 40، لا على أن ذلك يكون كل 40، وإنما هي أقصى المدة فلا يتجاوز هذا القدر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الطيب وكان يستعمله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشم منه إلا الريح الطيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينفر من الروائح الخبيثة وينفر منها، وحض أصحابه رضوان الله عليهم على استعمال الطيب من المسك وما أشبه، استعمال السواك، وحضهم على الترجل ولا يجعل الرجل رأسه ثائرة كأنه شيطان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بهذا كله، دين الإسلام العظيم الحمد لله الذي من علينا به. يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، يقول وهو يستاك بسواك رطب، لأن إنقاءه إذا كان رطبا يكون أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي لو كان يابسا. وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوق حتى كأنه يتقيأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث مشروعية التسوق بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات، وفيه أن الاستياك ليس من الأفعال التي يحسن التستر بها بل يجوز إظهاره، كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته، وساق الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتر به، بل جاء أبو موسى والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك بسواك رطب إلى آخر الحديث. ولذلك بوب البخاري في الصحيح باب استياك الإمام عند رعيته. وفي الحديث مشروعية المبالغة في التسوق، لأن في المبالغة كمال الإنقاء، وأن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان، فالاستياك يكون في الأسنان وفي اللثة وفي اللسان أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة المتواترة، حتى عد بعض الحفاظ رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 80، منهم 10 المبشرون بالجنة. وقال الحسن البصري حدثني به 70 من الصحابة رضي الله عنه. ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، والمسح على الخفين والجوربين والنعلين واللفائف والتساخين من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج عنها، ولله الحمد والمنة. الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه التسخين، فكل ذلك يأخذ حكم الخفين. خفان في الأصل ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليهما أي على الرجلين من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه الرجل التسخين تدفئة. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على التساخين، والتساخين الخفاف، سميت تساخين لأنها تسخن الرجل. والحديث الذي فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية مع أمره إياهم أن يمسحوا على التساخين أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة. لذلك ذكر العلماء في كتب العقيدة المسح على الخفين، مع أنه أمر عملي وليس بأمر اعتقادي، ولكنه صار شعارا لأهل السنة لما صار عدم المسح على الخفين شعارا لأهل البدع من الروافض. فالروافض خالفوا الأحاديث الثابتة وخالفوا عليا رضي الله عنه، فإنه من ضمن رواة أحاديث المسح، فخالف الروافض ذلك وخالفوا جمهور الأمة وانفردوا ببدع كثيرة، ومن ذلك أنهم خالفوا في المسح على الخفين حتى صار عدم المسح شعارا للروافض. فذكر العلماء ممن كتب في العقيدة المسح على الخفين في كتب العقيدة لأهل السنة، لأن المسح على الخفين صار شعارا لأهل السنة في مخالفة الروافض. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة
مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو طهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد والمنة. ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها،
ولا يلتفت إليه لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة. والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله تعالى أن تؤتى، والمسح على الخفين من تسهيلات هذه الشريعة السمح. قال المصنف رحمه الله تعالى:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال بعضهما: فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. وراوي الحديث هو المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ابن أبي عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، أسلم عام الخندق، فهاجر وكانت أول غزوة شهدها الحديبية. كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه، وكان من دهاة العرب، وتولى على البصرة ثم تولى على الكوفة مرتين، ومات فيها رضي الله عنه سنة 50. قال المغيرة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويته. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته ومعيته في سفر، أي في سفره في غزوة تبوك في رجب من سنة 9 من الهجرة، فأهويته فانحنيت ما كان يدي من أجل أن يأخذ خف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنزع خفيه. خفيه تسمية خف، فقال دعهما يسرهما فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين.
فمسح عليهما. أمر يده على الخفين مبلولة بالماء فأهويت لأنزع أي مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما وانحنيت لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين حال من الهاء في أدخلتهما، وجملة فإني أدخلتهما تعليل لقوله دعهما، فنهاه عن أخذهما وأمره بتركهما وبين له العلة، قال دعهما ثم علل له ذلك فقال فإني أدخلتهما طاهرتين. كان المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم وانحنى مادا يده لينزعهما لغسل الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما فإني أدخلت قدمي فيهما وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. شذت الروافض في إنكار المسح على الخفين، وأحاديث المسح على الخفين متواترة كما مر، رواها 80 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما روي عن مالك في أنه لا مسح هذا ضعيف لا يثبت، والرواية الثابتة عنه القول به. وروي عن بعض الصحابة قال شيخ الإسلام الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة، أطبق الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، على جواز المسح على الخفين. أما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع والأحاديث المتواترة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بقراءة الجر في قوله تعالى وأرجلكم، لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم، وذهبت الأمة كلها إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة، والقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة، كما تقول هذا جحر ضب خرب ضب خرب، أو لتقييد المسح على الخفين. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة وفيها الآية التي تمسكوا بقراءة الجر فيها، وحديث جرير في المسح على الخفين بعد نزول آيات المائدة، بل بعد نزول المائدة، فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أقدم بقراءة الجر في وأرجلكم. وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكاره صار شعارا لأهل البدعة. ففي الحديث جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، ويقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الجوارب والنعال واللفائف وغيرها، والمسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل لمن كان لابسا لهما، فالمسح على الخفين يكون أفضل من خلعهما وغسل الرجل، هذا من كمال الشريعة ويسر الدين. في الحديث فضيلة المغيرة بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن المسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. في الحديث اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخفين. في الحديث استحباب خدمة العلماء والفضلاء، إن المغيرة قال فأهويت لأنزعهما، وكان رضي الله عنه يقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك كان في غزوة تبوك لصلاة الفجر، في الحديث جواز الاستعانة بغيره في الطهارة كإحضار الماء والصب على المتطهر ونحو ذلك، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، حيث منع المغيرة من خلع الخفين وبين له السبب، يعني يمكن أن يمنعه من غير بيان للسبب دعهما، ولكن قال فإني أدخلتهما طاهرتين، فبين له السبب أنه أدخل قدميه طاهرتين لتطمئن نفسه ويعرف الحكم. للمسح على الخفين شروط، هي أن يضعهما على طهارة، ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة، كذلك لو كان قد لبس جوربين من قبل ومسح عليهما ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، ولكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح عليه فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. فلا فرق بين أن يكون قد غسل رجليه أو مسح على خف سابق. هذا هو الشرط الأول، أن يدخلهما طاهرتين، أن يضعهما على طهارة. لا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة، كذلك لو كان قد لبس جوربين من قبل ومسح عليهما ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسح عليه وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، فلا بأس أن يجعل جوربا على جورب، ولكن بشرط أن يكون قد أدخل رجليه في الأول على طهارة، ثم إذا لبس الثاني يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة ولا ما يوجب الغسل، ولا بد أن تكون الطهارة بالماء، فلو لبس الخفين على طهارة تيمم فإنه لا يمسح. الثالث من شروط المسح على الخفين، أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فالمقيم يمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين أو اللفائف والتساخين، المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها. الشرط الرابع، أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين، فإن كانا نجسين فلا يجوز المسح عليهما، ويجوز المسح على الخف المخرق وعلى الخف الخفيف ما دام اسم الخف باقيا، لأن بعضهم اشترط ألا يكون مخرقا، والصحابة رضي الله عنهم كانت أخفافهم في الغالب تكون مخرقة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه شروط المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال المصنف رحمه الله مختصرا، يعني اختصره ولم يروه بتمامه. قال حذيفة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال مختصرا أي محذوفا منه، موضوع الحديث في بيان حكم المسح على الخفين. قال حذيفة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في المدينة. لفظ الحديث تاما عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه: فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. هذا لفظ مسلم. والصباطة ملقى القمامة والتراب ونحوهما، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا منثالا يقد فيه البول ولا يرتد على البائل. وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك، لأنها كانت مواتا مباحة فليست ملكا له، وإنما هي مختصة به. يلقون القمامة والتراب ونحوهما في ذلك المكان. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه أي اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. فذكر حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه. ففيه مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة، يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل فالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لا بد من الاغتسال. الجبيرة والجروح المعصوبة يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها، ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. في هذا الحديث جواز قول الرجل للرجل العظيم إنه بال، فإن حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فبال، ففيه جواز قول الإنسان للرجل العظيم إنه بال. مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي ب24 ساعة بالنسبة للمقيم، و72 ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يقلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين. لكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة. ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. أما إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فأنت على طهارة حتى تنقض وضوءك. فإذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. لا يشترط إذا أراد أن يلبس الخفين أو الجوربين أن ينوي أن يمسح عليهما مسح مقيم أو مسح مسافر. يعني إذا توضأ ووضع قدميه طاهرتين في الجوربين أو في الخفين، لا يشترط عند وضعهما طاهرتين أن ينوي أن يمسح على الخفين أو الجوربين مسح مقيم أو مسح مسافر. فالنية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي فيه ستر العورة في الصلاة مثلا، لأن ستر العورة في الصلاة من شروط صحتها. ولكن إذا لبست أنت الثوب هل تنوي عند لبس الثوب أن تستر العورة في الصلاة؟ هذا عمل لا تشترط له النية. وكذلك في مسألة وضع القدمين في الخفين، لا يشترط عند وضع القدمين في الخفين أو في الجوربين نية أنه سيمسح عليهما سواء كان مسافرا أم كان مقيما، لا يشترط هذا. فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولكن إن وضعهما طاهرتين ثم بعد ذلك توضأ ومسح عليهما فلا حرج عليه. المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا صححه الألباني في الإرواء، وأخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.